أهلا بك معي صديقي، نحن مقبلون الآن على دراسة مقطع جديد من سفر أعمال الرسل. صلاتي إلى الله تعالى ألا نغفل عن الانتباه والإصغاء جيدا لصوت روح الله الرقيق الذي يتكلم من خلال كلمة الله المقدسة. ما أنا إلا بوق ينادي، أما العامل في كلمته لكي يجريها فهو روح الله، ليعنا حتى نعرف خير نفوسنا ونفعله. منذ بعض الوقت ونحن نطلع معا على المؤامرات المتتالية التي يحبكها اليهود ضد الرسول المسيح بولس، رأينا في الفصل 21 كيف أمسكوه أولا وهو في الهيكل في مدينة القدس وأرادوا أن يمزقوه، فاضطر الأمير الروماني إلى إنقاذه. ثم سمعنا بولس يدافع عن نفسه في الفصل 22 مبينا بصريح العبارة كيف أنه لما كان بعد يهوديا كان يرأس حركة الاضطهاد ضد المسيحيين مدفوعا بذلك من رؤساء الدين، وكيف أنه التقى المسيح على طريق دمشق فتغير من حال إلى حال. مرة ثانية سمعنا الشعب يصيح طالبا إعدامه، ومرة ثانية رأينا الأمير يتدخل فينقذه من أيديهم. أما الفصل 23 فيفتتح على مشهد جلسة عقدها المجلس الأعلى لرؤساء اليهود، وهو المعروف بمجلس السنهدريم أو السبعين. وهناك أحدث بولس انشقاقا في وسط الجماعة، وللمرة الثالثة حاول اليهود أن يمزق بولس لو استطاعوا، وأنقذه الأمير ثالثة من أيديهم. ثم سمعنا عن الاتفاق السري الذي عقده 40 متآمرا على حياة بولس، وكيف حرموا أنفسهم الأكل والشرب حتى يقتلوه. وسمع ابن أخت بولس بالكمين فأطلع الأمير الذي لم يتوانى عن حراسة بولس وإرساله إلى الوالي، ومقر إقامته مدينة قيصرية الساحلية. وتتوالى الأحداث ويسعى اليهود من جديد للقضاء على بولس، فيرسلون وفدا إلى الوالي يسترضيه ويطلب إليه أن يحكم على بولس. ويدافع بولس عن نفسه أمام الوالي، ولكنه يبقى أسيرا إذ يمتنع عن دفع الرشوة له لإطلاقه. وقد تركناه في الحلقة السابقة وقد قضى سنتين كاملتين هناك، حتى أن الوالي نفسه تغير وبولس لم يزل مقيدا. والآن يأتي الوالي الجديد واسمه فاستوس، ورغم مرور الوقت إلا أن نار الغيرة والاضطهاد لم تهدأ، ويسعى اليهود من جديد للقضاء على رسول المسيح، وذلك بواسطة كبيرهم رئيس الكهنة. وإليكم الآن مستمعي التفاصيل كما نجدها في الأعداد 12 الأولى من الفصل 25 من سفر أعمال الرسل، وهذا نصها:
فلما قدم فاستوس إلى الولاية صعد بعد 3 أيام من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس والتمسوا منه، طالبين عليه منة أن يستحضره إلى أورشليم وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجاب فاستوس أن يحرس بولس في قيصرية وأنه هو مزمع أن ينطلق عاجلا، وقال: فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون، وإن كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه. وبعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام انحدر إلى قيصرية، وفي الغد جلس على كرسي الولاية وأمر أن يؤتى ببولس. فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من أورشليم، وقدموا على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة لم يقدروا أن يبرهنوها، إذ كان هو يحتج أني ما أخطأت بشيء لا إلى ناموس اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى قيصر. ولكن فاستوس إذ كان يريد أن يودع اليهود منة أجاب بولس قائلا: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ فقال بولس: أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر، حيث ينبغي أن أحاكم. أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا، لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت، ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم. إلى قيصر أنا رافع دعواي. حينئذ تكلم فستوس مع أرباب المشورة فأجاب إلى قيصر: رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب.
لقد بقي رسول المسيح بولس أسيرا عند الوالي سنتين كاملتين. كان الوالي فيليكس ينتظر أن يحصل على دراهم منه لإطلاق سراحه، بينما كان الرسول ينتظر أن تجد نعمة الله طريقها إلى قلب الوالي وزوجته. ومضت السنتان وجاء وال جديد هو فستوس الذي سمعنا عنه. لقد رأينا بولس أمام الرعاع في مدينة القدس، رأيناه واقفا يدافع عن نفسه أمام السنهدريم أو مجلس السبعين، رأيناه أمام الأمير وأمام الوالي فيليكس وزوجته. اليوم نراه أمام فستوس، وفي مقاطع لاحقة سيقف أمام الملك أغريباس قبل أن يصل أخيرا إلى قصر القيصر الروماني. كانت سلسلة متلاحقة من التجارب العنيفة، فيها وضع إيمان بولس على المحك، فيها امتحن صدق اختباره على طريق دمشق، وقد ثبت أنه كان اختبارا صادقا. ولابد لي هنا من ملاحظة أو اثنتين. فكثيرون من الذين يكتشفون من خلال دراستهم للإنجيل أو من خلال سماعهم الوعظ، كثيرون من الذين يكتشفون أنهم خطاة نصيبهم النار، وبالتالي يرجعون عن خطاياهم ويؤمنون بالمسيح مخلصا وربا، يظنون أن الحياة مع المسيح حياة ورود بعد أشواك وراحة بعد التعب، وعند أول تجربة يعثرون ويسقطون ويرتدون عن الإيمان الحي. لقد ظنوا أنهم إن هم آمنوا بالمسيح ستنتهي أتعابهم في هذه الأرض وتصبح حياتهم الجنة بملئها. فات على هؤلاء للأسف أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة الهامة. إن كان رئيس إيماننا والمسيح الرب نفسه لم يستعفي عن أن يموت من أجلنا وهو البار من أجل الأثمة، أكثير علينا إن تألمنا نحن من أجله وأيضا بسبب سكنانا في هذا العالم الشرير؟ الحياة مع المسيح سلام للقلب، لكننا لسنا في ملجأ من العواصف والرياح. تذكر معي مستمعي هذه الصورة التشبيهية حينما كان المسيح مع رسله في السفينة يعبر بحيرة طبرية في فلسطين، كيف وهو معهم هبت عليهم رياح عاتية وأمواج صاخبة كادت تغرق السفينة، لكنها لم تستطع، فالمسيح فيها. هكذا أيضا حياة المؤمن تتعرض لكافة الأمواج والأخطار، لكنها ستصل أخيرا إلى شط الأمان لأن المسيح فيها. أما الملاحظة الثانية فأوجهها إلى الذين بعد أن يؤمنوا بالمسيح ويتخذوه ربا ومخلصا لهم، يفترضون حالا أنهم سيكونون مقبولين أوتوماتيكيا تلقائيا في جماعة الإيمان. لا يقبلون فكرة وجود مدة من الزمان يتحقق فيها المؤمنون القدامى من صحة وصدق إيمانهم. من هنا ألمح إلى فريضة المعمودية بالماء، هذه الفريضة التي أوصى بها المسيح. هنا أيضا ترى البعض حال أن يؤمنوا بالمسيح يطالبون بأن يعتمدوا، بينما اتفق أن ينتظر شيوخ الكنيسة مدة من الزمان يتحققون فيها من صحة إيمان هؤلاء. انظر إلى بولس، يخرج من مواجهة مع اليهود ليجد نفسه في مواجهة أخرى، يفك أسره في القدس ويعاد أسره في قيصرية، بل يبقى أسيرا سنتين كاملتين ولا جرم عليه سوى أنه آمن بالمسيح ويكرز به. هل بسبب ذلك ارتد عن الإيمان؟ كلا، لقد أدرك أن مقاصد الله تتم في حياته وبواسطة حياته. بكلمات أخرى، أسر بولس سنتين كاملتين عبرة لنا عندما نشعر أن الحياة واقفة لا تتحرك، أننا بدون خدمة فعالة للمسيح أو لا نشاط ظاهري من حولنا. فهذا الرسول المسمى رسول الجهاد قضى سنوات عمره الأولى بعد الإيمان في حركة دائبة. رأيناه يزور معظم مدن وقرى آسيا الصغرى وبلاد الإغريق وقبرص والجزر الأخرى ينادي بالمسيح. ما أصعب ما كانت الحياة بالنسبة له وهو قابع يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، لا بل سنة بعد سنة في أحد سجون مدينة قيصرية. ولكن الذي سلم حياته في نشاطها لقصد الله يقدر ويجب أن يتعلم كيف يسلمها وهي في الأسر لنعمة الله الصالحة وتحقيق مشورته الكاملة. ليس ذلك فقط، بل بدا للناظر أن بولس أصبح لعبة بيد الحكم من جهة وبيد اليهود من جهة ثانية. فاليهود حددوا نشاط حركته، وكذلك الحكم الروماني أو السلطة الرومانية. ولكن بولس رفض أن يرى الظروف بهذه الصورة، إنما مثله مثل كثيرين في أيامنا الحاضرة، ربما يجتازون ظروفا مماثلة لظروفه، فقد سلم قيادة سفينة حياته لله، عالما أن فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما، فالله هو السلطان في مملكة الناس. وآخر الكل، رأينا بولس ينقذ نفسه من يد اليهود ومؤامراتهم. رأيناه يقول للوالي فستوس: أنا أرفع دعواي لقيصر. لم يجد بولس في الحكم المحلي المشبوه من هو جدير بالثقة، عدا عن أنه كان قد استلم إعلانا مباشرا من الله أنه كما شهد له في أورشليم سيشهد له في مدينة روما عاصمة الإمبراطورية أيضا. وقبل الوالي مطلب بولس وقال: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. ترى مستمعي الكريم، لمن رفعت دعواك أنت؟ ربما أنت تتألم بسبب إيمانك بالمسيح، أهلك يضطهدونك، جيرانك يضطهدونك، زملاؤك في المدرسة أو العمل، كل ذلك لأنهم لا يفهمون سبب إيمانك بالمسيح، وأنت تحاول أن تشرح لهم لكن قلوبهم وأفهامهم ثقيلة، وتظن أنه لو استطعت لشرحت دعواك إلى من هم أعلى مركزا وقد يفهمونك. هذا ممكن، لكن أشجعك في هذا اليوم أن ترفع دعواك إلى الله، هو الذي يعرف الأفكار والنيات، وهو القاضي العادل. لقد سمحت خطة الله أن يقاد بولس كما سنرى إلى مدينة روما ويقدم دعواه ويبين بوضوح الدعوة المسيحية. وهكذا يجب ألا تفتر أنت عن أن تشرح سبب الرجاء الذي فيك، ولكن لا تنقد لذلك بدافع الجسد. سلم قيادة حياتك وارفع دعواك لله تعالى، هو الأب الحنون المحب، واقبل خطته التي رسمها لك. لا نزال مستمعي نقف في المحاكمة شهود عيان وربما شهودا مع أو ضد. هل نقف مع الرسالة المسيحية التي حملها بولس من مكان لآخر في كرازته ولأجلها وقع في الأسر؟ دعنا الآن نتابع القراءة للوقوف على الوقائع التي تلت. من الفصل 25 من أعمال الرسل نقرأ بدءا من الآية 13. تفضلي يا ميسون.
وبعدما مضت أيام أقبل أغرباس الملك وبرنيكي إلى قيصرية ليسلما على فستوس، ولما كانا يصرفان هناك أياما كثيرة عرض فستوس على الملك أمر بولس قائلا: يوجد رجل تركه فيليكس أسيرا، وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما عليه، فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين فيحصلوا على فرصة للاحتجاج عن الشكوى. فلما اجتمعوا إلى هنا جلست من دون إمهال في الغد على كرسي الولاية وأمرت أن يؤتى بالرجل. فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظن، لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم، وعن واحد اسمه يسوع قد مات وكان بولس يقول إنه حي. وإذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت ألعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور، ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس أمرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قيصر. فقال أغرباس لفستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل، فقال: غدا تسمعه.
رأينا كيف رفع بولس دعواه إلى أعلى هيئة تنفيذية وتشريعية، شخص الإمبراطور أو القيصر بالذات. في هذه الأثناء يقبل الملك أغريباس وزوجته برنيكي ليهنئا الوالي الجديد بكرسي ولايته، وصرفا أياما كثيرة معا. وعندما أوشك الحديث المشترك بينهما على أن ينتهي، فطن الوالي فستوس إلى بولس فقال لأغريباس عنه، وبعد أن سرد له قصته أصدر حكمه هو قائلا: لم يأت بعلة واحدة مما كنت أظن. وعاد في اليوم التالي أمام الجمع كله يضيف: أنا وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت. ليس ذلك فقط، بل طلب مساعدة الملك ليخط شيئا إلى الإمبراطور، إذ بحسب تعبيره من الحماقة بمكان أن يرسل إليه أسيرا ولا يشير إلى الدعاوي التي عليه. من هذا كله نستنتج أن الولاة الرومانيين تحققوا من براءة بولس ولم يروا سببا في إبقائه في الأسر، وهذا أيضا سيكون حكم الملك أغرباس. وبالتالي نفهم لماذا يأس بولس من انعدام الحزم في قضيته ولماذا رفع الدعوة إلى قيصر. من جهة ثانية نرى عنصرا إلهيا في الموضوع، فقد وعده الله أن يحمل رسالة البشارة إلى روميا نفسها، إلى البلاط هناك، وجاءت الظروف التي تهيئ لتحقيق قصد الله. مستمع الكريم، لقد قال المسيح إنه إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وكان بهذه الكلمات يشير إلى موته الفدائي على الصليب، فهو حبة الحنطة التي طحنتها خطية الجنس البشري، هو الحبة التي دفنت، ولكن بقيامته وبالإيمان به قام الملايين من قبور خطاياهم وتصالحوا بواسطته مع الله. هذه كانت قصة المسيح، وهي أيضا قصة أتباع المسيح ومنهم رسوله بولس. لا بل هي قصة المؤمنين به على اختلاف جنسياتهم عبر التاريخ. وقد رأينا قصة عذاب واستشهاد الإخوة في اليابان في مقدمة الدرس، وبولس ليس شاذا عن هذه القاعدة، هو أيضا عرف معنى التكريس للرب ولم يتردد في أن يجتاز اختبار الموت مرات كثيرة. لقد ضرب وأهين وذاق العذاب ألوانا وأشكالا لكي يكون الآنية الصالحة التي يستطيع الله أن يستخدمها لتحقيق مقاصده السامية. لقد رفع دعواه إلى روما، إلى كرسي الإمبراطور، وسيتمجد الله حتى في سجنه هناك، إذ سيسجن حتى الموت، ولكن أيضا سينتشر نور الإنجيل في المدينة عاصمة الدنيا في ذلك الوقت، ويعرف الكثيرون معنى الخلاص وغفران الخطايا. مستمعي، قبل أن تخصص حياتك لخدمة المسيح وقبل أن يكون لك الاستعداد أن تتألم لأجله، يجب أن تقبل حقيقة أنه تألم ومات هو لأجلك. يجب أن تتعلم كيف تعيش له ولمجده. ثق به واقبل إعلان محبته الذي رفعه عاليا
ودفعه غاليا فوق خشبة الصليب.